آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الأبواب التي ترجم لها الإمام أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب تخليل اللحية. قال أبو داود رحمه الله باب تخليل اللحية، ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، فقال هكذا أمرني ربي عز وجل. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. يتكلم أبو داود رحمه الله من خلال هذه الترجمة عن تخليل اللحية، عن تخليل اللحية. وكما يقول اللحية هي اسم لجمع من الشعر بينبت على الخدين والذقن، يبقى اسم لجمع من الشعر بينبت على الخدين والذقن، وبالتالي يبقى اللحية قلنا لها أيضا حدود، لها حدود. وقال هذا شعر بينبت على الخدين وكذلك على الذقن، وبالتالي نجد ان الشعر الذي بينبت على ذلك المكان هو ايضا داخل في حد اللحية، داخل في حد اللحية، وبالتالي لا يجوز ان نقوم بتحديد اللحية كما يفعل البعض، كما يفعل البعض. ولكن اللحية يبقى لها ايضا حدود، دايما كده بننظر الى المصطلح الشرعي ثم بننظر إلى حدود هذا المصطلح. ولذلك كما قال واسم جمع من الشعر بينبت على الخدين وعلى الذقن. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. بعد ما بينتهي من الوضوء بيغرف غرفة من الماء ثم يدخل هذه الغرفة تحت حنكه، يبقى تحت الحنك. الحنك أساسا هو باطن أعلى الفم من الداخل، الحنك أساسه هو قال باطن أعلى الفم من الداخل. لذلك تحنيك الطفل، لما الطفل بيولد نقول من السنة أن نقوم بتحنيك الطفل. كيف يكون التحنيك؟ يبقى الإنسان بيمضغ تمرة، قلنا حتى تحول وتسيل مع لعابه، بيأخذ منها ثم يحنك الطفل، معناها أنه يأخذ على طرف الاصبع ثم يحنك الطفل، يدخل الاصبع داخل الفم وايضا يحنك الجانب الاعلى، الجانب الاعلى نقول هذا سقف الحنك كما يقولون. يبقى نقول الحنك اساسا هو الباطن اعلى الفم من الداخل، وكذلك الحنك هو هذه الجزئية التي كان يخللها النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء او الاسفل من طرف مقدم اللحيين، يبقى هذا هو الحنك، وده المقصود من هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغرف غرفة من الماء ثم يدخلها في هذا المكان، يخلل بها ذلك المكان. هذه من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك على أساس أن اللحية كانت كثيفة، اللحية كانت كثيفة، وبالتالي في مسألة الوضوء لا يتم إدخال الماء أو إيصال الماء إلى منبت الشعر، قلنا حبقى فيها مشقة وفيها صعوبة، وبالتالي بنجد أنه بيكتفى أن نمسح ظاهر اللحية أو نغسل ظاهر اللحية مع غسل الوجه. ولكن الكلام ده لما تكون اللحية كثيفة، لو كانت اللحية خفيفة فلا يجزئ إلا إدخال وإيصال الماء إلى منبت الشعر. يبقى لما يكون اللحية أساسا خفيفة يبقى الأصل أساسا أن احنا بنقوم بغسل الوجه، وكما بينا حدود الوجه، ويبقى من منبت الشعر المعتاد إلى الذقن، وكذلك من الأذن إلى الأذن. ولما يكون اللحية كثيفة يبقى نقول فيها صعوبة إن احنا نخلل اللحية بالماء حتى نصل إلى منبت الشعر، يبقى نقول إن هو يجزئ عند ذلك أن نمسح أو نغسل ظاهر اللحية إن كانت كثيفة. لو كانت اللحية أساسا خفيفة شعيرات موجودة على وجهه، يبقى لا يجزئ إلا إيصال الماء إلى منبت الشعر. يبقى لو كان إنسان اللحية عنده خفيفة يبقى عند غسل الوجه لابد أساسا من إدخال الأصابع حتى يوصل الماء إلى منبت الشعر، قلنا لأن ده المقصد أساسا من غسل الوجه. ولكن بيكتفى بظهر اللحية لحال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من أصحاب اللحية الكثيفة، وبالتالي بعد ذلك بيأخذ كفا من ماء ثم يضع الكف من الماء تحت الحنك، قلنا حتى يخلل بها اللحية، فهذا من السنة تخليل اللحية الكثيفة خاصة بعد الانتهاء من الوضوء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول تحنيك الطفل، يبقى كيف نحنكه؟ يبقى معنى التحنيك كما قلنا يبقى باطن أعلى الفم من الداخل، باطن أعلى الفم من الداخل، نقول ده الحنك أو نقول عنه سقف الحنك. يبقى ده اللي بنحنك به الطفل أساسا لما بناخذ على الإصبع جانب من هذا اللعاب الذي اختلط بالتمر ثم بنضع على الطفل من الداخل، يبقى نحنك به المكان دوت، بندلك هذا المكان من الداخل. أما بالنسبة لتخليل اللحية بتكون تحت الحنك، يبقى من اللحيين، من اللحيين العظمين، وبالتالي يدخل الماء عند هذا المكان ويخلل بها اللحية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أمرني ربي عز وجل. يبقى دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى لو كان الإنسان من أصحاب اللحية الخفيفة، بمعنى أنه هو أساسا في الوضوء يدخل الماء حتى يصل بالماء إلى منابت الشعر، نقول أيضا هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ كفا من ماء ثم يضع ذلك الكف من تحت حنكه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعقب ويقول هكذا أمرني ربي عز وجل. يبقى تخليل اللحية قلنا يبقى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو كان أصحاب اللحية الخفيفة فلا بد من إيصال الماء، لا يجزئ وضوء هذا الإنسان إلا عندما يوصل الماء إلى منابت الشعر، وبالتالي بفلحة كثة يبقى نأخذ هذا الكف من الماء ثم نخلل به اللحية. ذكر الشارح جانب كبير من هذه الروايات التي وردت بشأن تخليل اللحية، ذكر المصنف العديد من الروايات التي وردت بشأن تخليل اللحية عن جم من الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقب ويقول هكذا أمرني ربي عز وجل، هكذا أمرني ربي عز وجل. يقول في ذلك من مجمل هذه الأحاديث، الأحاديث تدل على مشروعية تخليل اللحية، قال الأحاديث تدل على مشروعية تخليل اللحية. قال وقد اختلف السلف الصالحون في ذلك، فقال مالك والشافعي والثوري والأوزعي أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء، أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء. قال مالك وطائفة من أهل المدينة ولا في غسل الجنابة، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزعي والليث وأحمد وإسحاق أبو ثور وأكثر أهل العلم أن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة. قال تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة، يبقى تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء، ليس بواجب ولكنه مسنون، ولكنه مسنون. قلنا طبعا هنا لكن نقول ان اصحاب اللحية الخفيفة قلنا شعيرات موجودة على في لحية هذا الانسان، يبقى لا يجزئ الا لما يوصل الماء الى منابت الشعر، لكن قلنا يبقى غسل ظهر اللحية بيجزئ لما تكون اللحية كثيفة وبالتالي في صعوبة ومشقة على ايصال الماء الى الداخل، وبالتالي من السنة نقول ان هو يأخذ كفا من ماء ثم جعله تحت حنكه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ذكر ان تخليل اللحية ليس واجب في الوضوء، وقال مالك وطائف من اهل المدينة ولا في غسل الجنابة، لكن اكثر اهل العلم يقولون ان تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة، واجب في غسل الجنابة، قلنا حتى لو كان من اصحاب اللحية الكثيفة، يبقى اللحية كثيفة كده قلنا بانه بيكتفى بغسل ظهر اللحية في الوضوء مع الوجه كده، بنغسل ظهر اللحية ويجزئ عند ذلك. في غسل الجنابة او الغسل الواجب يبقى عند ذلك لابد من تخليل اللحية حتى يصل الماء الى منابت الشعر، حتى يصل الماء الى منابت الشعر. ننظر كده الى مسألة الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء كان يمسح على رأسه اقبالا وادبارا، فاقبل بهما وادبر، يبقى المسح كله بيتم على الشعر، على الشعر، وبالتالي نقول ان هو يعني ليس من الواجب هو ان يصل هذا الماء الى منابت الشعر، لكن نقول في مسألة الغسل يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحث ثلاث حثوات من الماء على رأسه ويخلل بها شعر الرأس، يبقى المقصد في غسل الجنابة ايصال الماء الى المنابت، ايصال الماء الى البدن، وبالتالي في غسل الجنابة يبقى بنقوم بتخليل شعر الرأس حتى يصل الماء إلى المنابر، وكذلك أيضا في شعر اللحية لو كانت كثيفة يبقى على ذلك في غسل الجنابة يبقى لابد من تخليل شعر اللحية حتى يصل الماء إلى المنابت. لكن في الوضوء بيجزئ كما قلنا غسل ظاهر اللحية كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بيفرق ما بين الأمرين. يبقى نقول أن تخليل اللحية ده مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، ولكنه على الوجوب في غسل الجنابة. يبقى في غسل الجنابة قلنا تعميم الجسد بالماء، وليس المقصد ان احنا بنغسل شعر الرأس، ولكن المقصد هو ايصال الماء الى المنابت الى البشرة، وبالتالي بقى هذا طبعا لا يتم الا عن طريق التخليل، لا يتم الا عن طريق التخليل. وبالتالي بنجد ان تخليل اللحية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بينا ان الانسان ما ينبغي ان يزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي ابدا ان احنا نزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حتى على قول من قال ان اللحية مسنونة، يبقى اللحية مسنونة، حتى على قول من قال ذلك الامر نقول يعني والله انت في غنى عن الاستنام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفقدان السنة يفقد الانسان سنن اخرى، يعني دايما فقدان السنة ما تنظرش انك انت فقدت السنة من السنة، لا، هذه السنة قلنا لها توابع. يبقى نقول ان هذه لو لم نتمم اعفاء اللحية، قلنا حتى لو قلنا بقول من يقول انها مسنونة هنجد ان في سنة مفقودة، لا يستطيع ان ياخذ كفة من ماء ثم ضع هيضع الكفة من الماء على الذقن، قلنا المقصد فيها تخليل اللحية، بالاضافة ايضا ان فيها المخالفة، وهذه طاعة لله سبحانه وتعالى، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما بين وكما قال خالفوا المشركين خالفوا المجوس، يبقى الامر بالمخالفة، وبالتالي تنفيذ ذلك الامر يبقى هذا ايضا طاعة وعبادة وقربة الى الله سبحانه وتعالى. يبقى نقول ان الانسان لما بيترك سنة ما تنظرش انك انت تركت سنة، ولكن نقول في توابع للسنة، هناك افعال لا يقوى الانسان على فعلها الا بوجود السنة الاساسية. يبقى نقول لو فقد تخليل اللحية فقد ايضا امر المخالفة بمخالفة المشركين او مخالفة المجوس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فضلا عن وجوب اللحية كما قال العلماء، كما بين الإمام مسلم رحمه الله لما جمع كل الروايات التي وردت بذلك الشأن. هينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وهو باب المسح على العمامة. قال باب المسح على العمامة، ثم ذكر عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. قال ثوبان رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. ثم ذكر رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. يبقى ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. يتكلم في هذه الرواية على مسألة المسح على العمائم، مسألة المسح على العمائم والعمامة، يبقى لابد ان تكون اساسا يعني محنكة على الانسان. قلنا مش هيبقى والله قلنسوة طهية، لا، عمامة، قلنا بتبقى مربوطة على رأس الانسان. فالمسح على العمائم ومشروعية ذلك الامر، بيذكر هنا ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، والسرية طبعا معروفة بتبقى قطعة من الجيش يقوم النبي او الامام بارسالها، قلنا لمهمة ما، يبقى لمهمة ما، السرية غير الغزوة، الغزوة نقول هي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، اما السرية بيبقى قطعة من الجيش ارسلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج معها بنفسه. قلنا طبعا ايه السبب الذي من خلاله تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الصرائر، ايه السبب في ذلك؟ قال طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان هناك مشقة على القوم لو خرج مع كل سرية من الصرائر، وان هذا لا يطيب في نفوس بعض القوم لحبهم في الخروج والاستنام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ذكر ان السبب في ذلك انه لم تطيب يعني قلوب اقوام لا يكون على الخروج، فعلى ذلك بين انه كان يخرج ويرسل هذه البعوث والصرايا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر عليه الامير، ثم تكون الوصية الجامعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الامير ان يتقي الله في خاصة نفسه ومن معه ايضا ممن تأمر عليهم، الى غير ذلك من الوصايا الكثيرة التي كان يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثوبان رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. العصائب يبقى العمائم، والتساخين أي الخفاف، التساخين هي الخفاف، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. قال التساخين هي الخفاف. قال والحديث يدل على أنه يجزئ المسح على العمامة، يبقى أمرهم أن يمسحوا على العصائب، وبالتالي يبقى ده دليل على جواز مشروعية المسح على العمائم. فلذلك قال الحديث يدل على أنه يجزئ المسح على العمامة. قال الترمذي رحمه الله في جامعه وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وأنس وبه يقول أوزعي وأحمد وإسحاق، قالوا يمسح على العمامة، يمسح على العمامة. وقال الجرود ابن معاذ يقول سمعت وكيع ابن جراح يقول ان مسح على العمامة يجزئه للأثر، يعني لو مسح على العمامة فقط قال يجزئه الأثر، يبقى المسح على العمائم، يبقى لو مسح على العمامة فقط يبقى يجزئه، قال للأثر الموجود، يبقى الدليل عنده هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أراه أن يمسحه على العصائب أي على العمائم، يبقى المسح على العمامة فقط يجزئ، هذا يجزئ، قلنا للأثر الموجود، قلنا لهذا الدليل المذكور عن ثوبان رضي الله عنه لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، يبقى على العمائم وعلى الخفاف، يبقى المسح على العمامة يجزئ، يجزئ قلنا المسح على العمامة، ولذلك كما قال ده دليل على أنه يجزئ المسح على العمامة، يبقى هو بيمسح العمامة فقط يجزئ، يجزئ، يبقى للدليل، لهذا الدليل، قلنا لأن الدليل لم يذكر من خلاله أنه مسح على النصية ثم العمائم، أو أمرهم أن يمسح على النصية ثم العمائم، ولكن أمرهم أن يمسح على العمائم، يبقى المسح على العمامة بيبقى ده يجزئ، يجزئ عند ذلك. وأيضا بيذكر رواية ثانية، قال أنس بن مالك رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضع عليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، ما خلعش العمامة ولكن أدخل اليد من تحت العمامة ثم مسح مقدم رأسه. قال المحقق الرواية دي ضعيفة، رواية ضعيفة، لكن طبعا يغني عن هذه الرواية روايات ورزت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة، مسح على الناصية والعمامة، طبعا دي روايات في الصحيح، يبقى حتى لو كانت هذه الرواية ضعيفة لكن رواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية، يبقى ناصية الرأس وعلى العمامة. قال ذهب جماعة العلماء أن المسح على العمامة لا يكفي عن مسح الرأس. قال الترمذي قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة. يبقى هنجد البعض قال إن هو لا يجزئ المسح على العمامة إلا لما يمسح على جزء من شعره، والبعض قال لا الأثر موجود والدليل ظاهر، ونأخذ بظاهر القول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء القوم عندما قدموا عليه أن يمسحوا على العصائب والتساخين أو الخفاف، فيمسحوا على العصائب وراه أن يمسحوا على العمامة، ولم يذكر لهم أن يمسحوا على مقدم الرأس، يبقى معنى كده جواز المسح على العمامة. عشان كده كما قال الإمام الترمذي رحمه الله نقل يعني كلام هؤلاء وكلام هؤلاء، قال غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أئمة الدين، يبقى هنا يجزئ المسح على العمامة للأثر للدليل الموجود الأول. وقلنا البعض الآخر قال إن هو لا يجزئ المسح على العمامة إلا إن مسح جزء من رأسه، والدليل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته والعمامة، مسح بناصيته وعلى العمامة، يبقى مسح الناصية واستكمل الباقي المسح على العمامة. فذهب جماعة من أهل العلم أنه لا يجزئ المسح على العمامة إلا إن أصاب في مسح جزء من رأسه. قال الترمذي رحمه الله: قال غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة. قال: وقول سفيان الثوري ومالك بن أنس بن مبارك والشافعي. قال الحافظ: هو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور أن خروجا من يعني الأمر، وأن الرواية صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكتفي بالمسح على العمامة ولكن مسح بناصيته ثم استكمل ذلك المسح على العمامة. قال: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الرأس فقط، على العمامة فقط، على الرأس والعمامة معا. والكل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، موجود في كتب الأئمة الصحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن ربه سبحانه وتعالى، يبقى فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين، بل الحق جواز المسح على العمامة فقط. رد طبعا على القول اللي هو مذهب الجمهور لما قالوا لابد من المسح على جزء من الرأس ثم الاستكمال على العمامة. قالوا ان الكلام ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر هؤلاء القوم عندما قدموا عليه ان امرهم ان يمسحوا على العصائب على العمائم، ولم يذكر لهم ان يمسحوا على جزء من الرأس. فلذلك قالوا ان كل هذه الصور وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسح على رأسه ومسح على رأسه والعمامة ومسح على العمامة. ولذلك قال الكل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، موجود في كتب الأئمة الصحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن ربه سبحانه وتعالى، فعشان نقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب، عشان نقول والله لا المسح على العمامة فقط ده لا يجزي، نقول والله طب ما الدليل موجود والكلام ثابت وصحيح والظاهر الكلام يعني يقول ان المسح على العمامة فقط يجزي، فعشان نخرج ده من الكلام يبقى لابد ان يكون يعني عندنا دليل يخرج هذه الصورة، وعند ذلك حنقتصر على صورة المسح على الرأس او المسح على الرأس والعمامة. لكن كما يقول فقصر الاجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين، بل الحق جواز المسح على العمامة فقط. لكن هيبقى ايضا هذا الامر من الخلاف بين العلماء، المسح على العمامة فقط دون إصابة جزء من الرأس، ولا لابد من مسح الناصية مع العمامة، لابد من مسح الناصية مع العمامة. الإمام النووي رحمه الله بيتكلم وبيذكر كده مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة، مسح على الناصية والعمامة. ده الدليل اللي هو بيستند إليه الشافعية على أساس الإجزاء مسح جزء من الرأس. قلنا طبعا الروايات الثابتة عن زيد رضي الله عنه أن النبي، عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه، قلنا فأقبل بهما وأدبر. وعبد الله بن زيد رضي الله عنه ذكر أنه بدأ مقدم الرأس ثم انتهى إلى قفاه ثم ردها مرة ثانية إلى المكان الذي بدأ منه، ويبقى بالتالي قلنا يتم استيعاب جميع الرأس في المسح، يتم استيعاب جميع الرأس في المسح. الشافعية قالوا يجزئ جزء من الرأس فقط، قالوا يجزئ. طب يا ترى جابوا الدليل ده منين؟ يبقى من ضمن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعلى العمامة، مسح على الناصية وعلى العمامة. قالوا المسح على العمامة ده استحبابا، يعني مسح العمامة ده من باب الاستحباب، لكن قالوا ان هو يجزئ لو مسح على الناصية فقط. يبقى وبالتالي يقولون ان هو لو مسح على العمامة فقط لا يجزئ، لابد ان هو يمسح على جزء من شعره. وقالوا لو مسح جزء من الشعر فقط يبقى يجزئ، قالوا لان هو اساسا استكمل بعد ذلك على العمامة، والاستكمال على العمامة قالوا ده من باب الاستحباب، من باب الاستحباب. قالوا ليه من باب الاستحباب؟ قالوا لأن المسح على العمامة هيعتبر بدل المسح على الرأس، بدل المسح على الرأس. وفي قاعدة تقول إن هو لا يجوز الجمع بين الأصل والبدل، لا يجوز الجمع بين الأصل والبدل، ده لا تجزئ. يبقى لا تجزئ هذه الصورة لما نجمع بين الأصل والبدل، يعني زي صورة من الصور كده إن واحد كده توضأ ولبس نقول يعني في رجل اليمنى جورب أو خف ولم يلبس في رجل اليسرى يبقى شيء. فلما يجي الانسان ده انتقد وضوءه لما يتوضا يمسح على اليمنى ويغسل اليسرى، لا ينفعش، ده الجمع بالاصل والبدل. يعني نقول يا اما ايه تمسح الخفاف يا اما ايه تغسل القدمين، لكن اغسل قدم وامسح على قدم ما يجوزش. يبقى ده اسمها الجمع بين الاصل والبدل، فما يجوزش الجمع بين الاصل والبدل في فعله واحده. فقالوا المسح على العمامه بدل المسح على الراس، بدل المسح على الراس، فلا يجزي ان هو يمسح على العمامه فقط، ولكن لما مسح على جزء من الراس ثم استكمل العمامه قال الاستكمال على العمامه ده مسنون يستحب. هنا عشان القاعده ده هي قالوا يستحب، فلو مسح على الناصيه فقط يجزي، يبقى كان عندهم المسح على الناصيه يجزي وده الواجب، ولما مسح على العمامه ده استكمالا بس ده من باب الاستحباب عشان ما يجوزش الجمع بين الاصل والبدل. لكن الصوره دي هتبقى مستثناء، وبالتالي قالوا يبقى لو مسح على الناصيه فقط يجزي عند ذلك، يجزي عند ذلك. اه ادي كلامه، وده استناده ان جواز المسح على بعض الراس، جواز المسح على بعض الراس، لكن عندهم لا يجوز المسح على العمامه فقط، لا يجوز المسح على العمامه فقط، ولكن لابد من اصابه جزء من الراس، جزء من الراس من الشعر. يبقى ده الكلام. لكن طبعا نقول حتى لو كانت المساله نقول والله لا يجوز الجمع بين الاصل والبدل، لكن لما تيجي روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى القاعده لا تتحكم فيها، الروايات اللي بتتحكم دايما في القواعد، الروايات تتحكم في القواعد. يبقى نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعه واجب على كل محتلم، غسل الجمعه واجب على كل محتلم. نيجي نقول والله ده النبي صلى الله عليه وسلم قال واجب، ده من باب الوجوب. لا، اللي هي اساس المصطلحات الاصول الفقهيه دي يعني هذه وردت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمش مقصده فيها يبقى كلام كلمه واجب دي اللي هو المصطلح الذي اطلع عليه العلماء في المصطلحات الفقهيه. لا، ده هو قال غسل الجمعه واجب على كل محتلم، مش القصد في كلمه واجب ان احنا نقول الله شوف النبي صلى الله عليه وسلم الواجب اداء على الوجوب، لا، نقول لك ده المصطلح ده اتى بعد ذلك عن طريق الاستقراءات. فكذلك لا يجوز الجمع بالاصل والبدل، يقول لك والله دي قاعده، لكن القاعده دي ممكن يكون لها استثناءات، نعم، طالما ورد نص بعيد عن ذلك الامر، زي ما نقول تخصيص يعني. فيقول والله فعلا لا يجوز الجمع بالاصل والبدل، ولكن في المساله دي يجوز، يجوز. وبالتالي كما يقول ابن القيم رحمه الله لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح بعض الراس. يبقى لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح الراس، اما ان هو مسح على الناصيه والعمامه، واما انه مسح على العمامه. يبقى مسح على العمامه نقول ان هي بدل الراس اهو، مسح على الناصيه واستكمل على العمامه، يبقى دي برضك هنا الاستكمال ده يبقى بدل الباقي من الراس. لو قلنا ده ما يجوزش الجمع الاصل والبدل نقول له لا، ده الكلام ده القاعده دي حامسين عليها، لكن في المساله ده الاثر بين وصريح، الاثر هو الذي يتحكم. يبقى ده كاننا نستثني هذه الصوره من مساله ايه، هذه القاعده التي تتكلم بها العلماء. وبالتالي لو كان الانسان بيلبس عمامه يبقى عند ذلك يمسح على الناصيه واستكمل على العمامه، ودي الصوره. يبقى عشان كده ابن القيم رحمه الله قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الناصيه فقط، ولكن لو مسح على الناصيه كان يستكمل على العمامه، او كان يمسح على العمامه، ده الثابت، ولم يقتصر على جزء من مسح الراس. يبقى على ذلك نقول يبقى الاصل في مسح الراس الاستيعاب، الاصل في مسح الراس الاستيعاب، اما ان احنا نستوعب المسح على الراس يبقى اقبالا وادبارا كما قال عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه، واما ان هو لو كان بيلبس الانسان عمامه يبقى بيمسح على الناصيه ثم يستكمل على العمامه. وبالتالي لو المراه لابسه خمار يبقى هذا عند ذلك بتمسح على الناصيه ثم تستكمل على الخمار، تستكمل على الخمار. يبقى ده ادي الصوره، وبالتالي لا يجزي ان احنا نمسح على جزء من الراس كما ايه ذكر العلماء. يبقى قالوا ان هو لا يجوز اقصار في المسح على العمامه، وقالوا لابد ان هو يمس جانب من شعر كما بينا قول جمهور العلماء. البعض قال يجزئ المسح على الامام لان هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، او الصوره الثانيه نمسح على الناصيه ثم يستكمل على العمامه، والمسح على العمامه يبقى ده هذا عن باقي الراس الذي لم يتم مسحه عن طريق اليد، فبيجزئ عند ذلك الاستكمال عن طريق العمامه كما ورد هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في الروايه الثانيه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا عليه عمامه قطريه، قال فادخل يده من تحت العمامه فمسح مقدم راسه ولم ينقض العمامه، مش هيفك العمامه ويمسح لا، لكن هو نقول ان العمامة اساسا محكمة على رأسه فمسح على الناصية ثم استكمل على العمامة. قال وقال ان هذه العمامة هي عمامة قطرية، قال يعني كانت عبارة عن بها حمرة ضرب من البرود فيها حمرة ولا أعلام فيها بعض الخشونة، لكن قال إن هي أساسا رواية ضعيفة، وقال استدل بها على التعمم بالحمرة، ولكن طبعا قال رواية ضعيفة فليست محلا للاستدلال. قال في إبقاء العمامة حال الوضوء، وهذا يرد على كثير من الصوفيين ينزعون عمائمهم عند الوضوء، وأن التعمق المنهي عنه، وكل الخير في الاتباع وكل الشر في الابتداع. يبقى قال ان البعض كده قال يبقى لابد من يعني فك العمامه او نفض العمامه عند المسح على الراس. قال الكلام ده هو ادي النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض العمامه ولكن مسح على مقدم الراس ولم ينقض العمامه ثم استكمل على العمامه بادخل يده من تحت العمامه ومسح على الناصيه واستكمل بعد كده على العمامه. قال فيه ابقاء العمامه حال الوضوء، وطبعا الروايات مصرحه بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيتي والعمامة، فما حدش قال نقض العمامة أبدا. فيتم في الحالة دي إدخال اليد من تحت العمامة ثم مسح مقدم الرأس الناصية وبعد كده مستكمل على العمامة. فلذلك قال هذا يرد على كثير من الموسوسين ينزعون عمائمهم عند الوضوء، قال هو من التعمق المنهي عنه. يبقى ده نوع من أنواع التعمق المنهي عنه، قلنا طالما ورد الأمر يبقى خلاص الأمر ميسور، يعني هذا أمر ميسور. زي ما نيجي نتكلم باذن الله سبحانه وتعالى في مساله المسح على الخفاف، يقول علماء ايهما افضل، المسح على الخفاف ولا غسل الرجلين؟ ابن القيم رحمه الله يعني بيخرج لنا بكلام كده لطيف، يقول ابن القيم رحمه الله الافضل على حسب الحال الموجود عليه الانسان. لو كان اساسا هو لابس للخفاف يبقى الافضل في حقي المسح على الخفاف، ليه ينزع الخفاف عشان يغسل اقدامه؟ ولو كان اساسا هو يعني عارق قدمين يبقى الافضل في حقه غسل القدمين. قال يعني عشان ما لا تتكلف، بس انا مش محتاجه تكلف او ايه يعني لسان يشدد على نفسه والامر ميسور. فلذلك قال الافضل بيكون على حسب حال الانسان، يعني يوم افضل المسح على الخفاف ولا غسل الرجلين؟ هنعرف الكلام ده باذن الله سبحانه وتعالى لما نتكلم على المسح على الخفاف، لكن الشاهد من كده بنتكلم على مساله التعمق، وساعات الانسان يشدد على نفسه يشدد على نفسه. نقول ان العلماء بعض العلماء قالوا غسل الرجلين افضل، والبعض قال المسح على الخفاف افضل، لكن ابن القيم رحمه الله يقول يعني ايهما افضل؟ لا لا، حسب حال الانسان. هو لابس الخفاف الان على طهاره، نقول له والله لما تيجي تتوضا امسح على الخفاف، مش هنكلفه ان هو يقوم بنزع الخفاف وغسل الرجلين، الافضل في حقه على حسب حاله. وكذلك قال لو كان يعني ليس على رجليه شيء فعلى ذلك لا يعني نكلفه ان هو هيلبس الخفاف عشان يمسح عليها، ولكن يغسل عند ذلك رجلين. ده كلام ابن القيم رحمه الله. قال المسألة مش محتاجة تعمق ولكن ولا تشديد على النفس، ولكن الأمر ميسور، السنة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال يعني كل الخير في الاتباع وكل الشر في الابتداع، كل الخير في الاتباع وكل الشر في الابتداع. احنا قلنا يعني الإنسان لا يتحرك ولا يسكن إلا بدليل، الأدلة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا التكلف؟ الأدلة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا يكون التكلف والتعمق والتجديد على النفس؟ ولذلك الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فين اليسر أساسا؟ في اتباع السنة، مش اليسر كده كما يرى الإنسان في التسيب أو التساهل في الأحكام، لا، اليسر أساسا كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يبقى لما يخير بين أمرين بيختار الأيسر ما لم يكن إثما. قلنا الإنسان مش محتاج للتجديد أو التعمق كده، يقول لك لا والله هذه صورة، زي ما الإنسان نقول إن عند السفر كده ليك رخصة في الفطر، فقد يصاب الإنسان بالتعب والجهد وبالتالي لكن يتحرج من الفطر، نقول ليه هذه رخصة، وبالتالي نأتي لتلك الرخصة الله تبارك وتعالى من وتفضل بها على عباده، صدقة تصدق الله بها على عباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيشدد على نفسه فيصاب قلنا بأمراض أو بتعب وإرهاق شديد لا يقوى من خلاله على إتمام العبادة بصورة طيبة. يقول والله أنت ليه بتشدد على نفسك؟ ليه التعمق؟ ليه لماذا تتكلف ما لم تكلف به؟ مسألة أيسر من كده، شوف اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء هؤلاء الثلاثة إلى منزل عائشة رضي الله عنها يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، بيسألوا عن عبادة النبي، والله كان بيصلي كذا، يصوم بهذه الصورة، يفعل كذا وكذا، وكأنهم تقلوها. هذا يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. شوف التأويل ممكن يوصل الإنسان إلى مخالفة السنة. تأويل ما عصي الله إلا بالتأويل. قالوا هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، كأن اللي بيفعله ده كله من باب الفضل، يعني من باب الفضل هو غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، أما نحن فلم يغفر لنا. فعلى ذلك واحد منهم قال ان هو هيقيم الليل ولا ينام، والثالث هيصوم ولا يفطر، والثالث قال ان هو لا يتزوج النساء. قلنا عشان ينقطع يتبتل للعباده، قلنا شوف يبقى والله اعمال صالحه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم انكر على هؤلاء القوم. قلنا هذا نوع من انواع التعمق والتشدد، تشديد على النفس، وقلنا النفس تأبى ذلك الامر وممكن تمد منه النفس بعد ذلك فيترك كل شيء. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اما انا فاصوم وافطر وأقوم وأنام وتزوج النساء. بين لهم المسألة وبعد كده ختمها وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الهدي كله ان احنا نتبع، شوف السنة بتقول ايه واتبع. وقلنا والله ما يبقى لا تتكلف ما لم تكلف به. لماذا كان التشديد على النفس؟ قلنا ممكن النفس تند كده والنفس تمل وبالتالي يترك كل شيء، ولكن الخير كله في الاتباع وترك الابتداع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. عندنا السنة اتبع بس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونترك ذلك التعمق. فالبعض قال لا، يعني هو ما يمسحش على الكلام ده، ينزع العمامة، ونقول لك ده صورة من صور التعمق، صورة من صور التشديد على النفس. طالما رد السنة هل أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا التنين تقلوا العبادة، وقلنا عندهم المبرر، يعني مش تقلوا العباده قالوا لا ايه الكلام دوت احنا لازم نجتهد اكتر من كده وخلاص، لا ده هم عندهم مبرر، قالوا يعني ده حال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي طبعا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، يعني غفر له ما تقدم. احنا محتاجين نجتهد اكتر من ذلك، لان احنا اصحاب ذنوب. يبقى نقول والله تاويل مقبول عقليا، يعني تاويله مش هم كانوا بيزدروا عباده النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابه رضي الله عنهم ما كان لهم ذلك الامر، ولكن تقلوها قلنا على اساس المبدا ده، المدخل ده، المبرر ان النبي صلى الله عليه وسلم غفر له تقدم من ذنبه وتاخر. يبقى على ذلك نقول ان دي كانها يعني من باب زياده بقى، او هي فضائل، ولكن من حالنا احنا دي اصول عندنا، وبالتالي هذه اخذوا قرارات. قلنا قرار، وطبعا كل قرار في الطاعه، هيقوم الليل ولا ينام ابدا، ده يصوم ولا يفطر ابدا، وده لا يتزوج النساء حتى لا ينشغل بزوجة وأولاد إلى غير ذلك. فقال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني فمن رغب عن سنتي فليس مني. أدي السنة كلها، القصد في العبادة، الاقتصاد في العبادة، وبالتالي بنجد هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ممكن إنسان بيظن أن عدم الزواج أفضل، وأن عشان ينقطع بقى للعبادة إلى غير ذلك، نقول لا، النبي تزوج، والأنبياء أيضا كان من سننهم الزواج. قلنا الزواج في عبادات كثيرة جدا، يعني في عبادات قلنا عبادات لا تستطيع ان تاتي الى تلك العباده الا عن طريق الزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي وضع احدكم صدقه، تجيب الكلام ده منين؟ وفي وضع احدكم صدقه، قلنا حتى النفقه ينفقها الرجل على اهله يحتسبها له صدقه، حتى اللقمه يرفع الرجل فيه امراته يحتسبها له صدقه. قلنا الصدقات دي كلها ممكن تيجي ازاي؟ الا لما نتمم ذلك الامر. قلنا ده بالاضافه الى تعاون على البر والتقوى، فيها اعانه على المراه، وفيها ايضا يعني حصن فرج هذه المراه، وكذلك ايضا انك انت بتعيش المراه طاعات، وان هذه المراه تطيع الزوج، فده مدخل الى الجنه. كل ذلك لا تاتي الا عن طريق الزواج. فساعات احنا النظره تبقى نظره قاصره، يعني نظره قاصره. ان بالضبط كده لما كان احد الامراء يعني حنث في يميني، فاوتي له تصوم 3 ايام، قال له ان هو مالك مال، لما يملك المال طبعا في الحاله دي طعم 10 مسكين امر ميسور بالنسبه له، فماذا يكون الفتوى؟ يبقى عشان نشدد عليه نقول ان انت تصوم 3 ايام. يقول لك والله طب انت اساسا ده افتئات. ربنا سبحانه وتعالى بين المساله ان هو اولا في كفاره اليمين، امتى ان احنا بناتي الى صوم 3 ايام؟ قلنا لما لم يتمكن من الاول، لما يتمكن من اطعام 10 مساكين او عتق رقبه او ان هو كسوه 10 مساكين، عند ذلك ان لم يجد يصوم 3 ايام. قال ما هو ده واجد للمال، ولو احنا اساسا يعني قلنا له تطعم 10 مساكين ما ايسر هذا الامر، فممكن يقع بعد ذلك في ايمانه ويحنث فيها، وبالتالي قال نشدد عليه عشان يشعر بهذا الامر. يقول لك لا، الكلام ده افكار، لكن لك انك انت تمشي بالترتيب المذكور، وبالتالي لا ناتي الى صوم ثلاث ايام بالنسبه لمن حنث في يمينه الا ان كان لم يتمكن من احدى هذه الثلاث الاول التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي هو نظر نظره احاديه، نظر ان هو عايز يعاقب ده، فيعاقبه يشد عليه ازاي؟ بصوم ثلاث ايام. نقول لك الكفاره لما يكون فيها اطعام مساكين ده فيها تيسير على ناس ثانيه، على مساكين. انت النظره بتاعتنا احنا نظرنا للشخص ازاي نوقع عليه عقوبه، لكن لو قلت طب ده بعتق الرقبه ده افضل، يعني افضل من ذلك الامر، ان هتملك انسان للحريه بحيث ان هو يتمم العبادات بافضل صوره. كذلك فيها اطعام ووسائل مساكين بالطعام او الكسوه، فعلى ذلك نقول الخير كله في الاتباع. لكن هو لما افتله كده راى الرؤيه كده، راى ان هو عشان يشدد عليه. يقول لك لا، ده في جوانب اخرى، في جوانب انت لم تشعر بها. يبقى التشريع لما شرع هذا الاحكام قلنا ليه؟ وبالتالي حث وحرض على عتق الرقاب، هذا افضل. قلنا الانسان لما يكون ملك الحريه هيستكمل العبادات والطاعات، لانه طبعا لما يكون مقيد يبقى في بعض الطاعات التي لا يستطيع ان يقوم بها، يبقى قيام الليل او غير ذلك لا يستطيع ان يقوم بها، وبالتالي الحريه، فحرض على ذلك الامر. لكن لما ننظر كده ما تنظرش ابدا بعينك، انظر دايما للشارع، ازاي الشارع حط الحكم وامشي مع الحكم، تقولش ده هيبقى كذا او كذا. فنجد ان هو الانسان ممكن بيخرج عن الحدود، قلنا عن طريق النظر والراي، على الرغم ان هو يعني ما ابتغى بذلك الا الخير والصلاح، لكن الصلاح كله والخير فين؟ في الاتباع ليس في الابتداع. يبقى عشان كده اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. الخير كله في اتباع من سلف، والشر كله في الابتداع وفي مخالفه ايضا سلف الامه رضوان الله عليهم. قال ولم ينقد العمامه، اي لم يحل هذه العمامه. فمقصود انس بن مالك رضي الله عنه، به النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقد عمامته حتى يستوعب مسح الراس كله، ولم ينف التكميل عن العمامه، قد اثبته المغيره بن شعبه وغيره. فسكوت انس في هذا الحديث لا يدل على نفي، قال ان مسح مقدم راسه ولم ينقد العمامه، هل معنى كده ان هو ما مسحش عليها؟ انس ما ذكرش الكلام ده. قال عدم ذكر انس بن مالك رضي الله عنه لا يمنع عن روايات اخرى مصرحه انه استكمل المسح على العمامه، فانس ما نفاش ولكن هو سكت، ما ذكرش ان هو مسح على العمامه. قلنا ممكن يكون ان هو ان ده امر معلوم، بالاضافه للروايات المصرحه بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته بعدما مسح على ناصيته، فمسح على ناصيته واستكمل ذلك على العمامه. فانس بن مالك قال ولم ينقد العمامه، لكن ما قالش ان هو مسح على العمامه، يبقى معنى كده هو ما نفاش لكن سكت، لكن هذا الحكم مصرح به في روايات اخرى، وبالتالي مسح على الناصيه ثم استكمل ذلك المسح على العمامه. قال وبهذا التقرير وافق الحديث الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم بين كيف يكون المسح على العمامه بعدما ايضا مسح على ناصيته او مسح على عمامته، كما وردت الروايه الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يمسح على العصائب والتساخين، ونستكمل باذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ترجم له ابو داود رحمه الله المره القادمه. نكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.